إن قلنا النزل فتكون من الجنة تكون بيانية، أي هذا النزل من أين يكون؟ الطعام والشراب وما يعد من أين؟ من الجنة. إذن هذه تبين بيانية، تكون من بيانية، تبين أن هذا النزل وهو الطعام والشراب وما يعد للضيف من الجنة. واضح لكم هذا؟ إذن عرفنا الفرق بين من إذا كانت نزل وبين من إذا كان نزل من الجنة. واضح؟ قال ورواه مسلم برقم 69 و600، ولفظه أعد الله له في الجنة نزلا، أعد الله له في الجنة نزلا، هكذا لفظ الإمام مسلم. قال
وربط بينها وأعلى بلفظ نزلا في الجنة، وهو محتمل للمعنيين.
نعم، وهو محتمل للمعنيين، أي محتمل أن يكون نزل ومحتمل أن يكون نزل. وضح لكم؟ قال
قالوا كلما رفع أي كل غضوة ورفع، وظاهر الحديث حصول الفرق بمن أتى المسجد فطلقه، لكن المقصود منه استفراره بمن يأتيه للعبادة والصلاة وأقوى.
يقول كلما غدا أو راح بكل غدوة وروحة. قال وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقا، سواء أتى للصلاة أو لطلب العلم أو لقراءة القرآن أو للجلوس فيه ولذكر الله، فيشمله هذا الحديث، ولهذا مطلقا. قال لكن المقصود من كان معه نون المقصود غير صحيح هذا، لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة والصلاة رأسها. المقصود ليس أنه يغدو ويأتي ويروح هكذا من غير قصد، لا، أي يقصد شيء في المسجد وهي العبادة، سواء طلب العلم، الذكر، الاستغفار، قراءة القرآن، مجالسة الصالحين، والصلاة على رأس هذه العبادات، لأن المساجد بنيت لذلك، أليس كذلك؟ قال
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا أقيمت الصلاة. قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا الباب أيضا يتعلق بأبواب الجماعة، من حيث أنه إذا أقيمت الجماعة الحاضرة فهل يلتحق بها، أو أنه يصلي إذا كان يصلي نافلة فهل يستمر أو يقطع، وإذا كان يصلي فرض هل يستمر أو يقطع. هذا ما أراد أن يبينه الإمام البخاري رحمه الله. وضح لكم؟ قال
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن
سعد أبوه سعد ابن إبراهيم، سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن،
عن عبد بن عامر عن عبد الله بن مالك بن بحيرة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني،
قال المراد به الإمام البخاري، وضح لكم؟ قال يعني الإمام البخاري، وحدثني عبد الرحمن يعني ابن بشر، حدثني عبد الرحمن يعني ابن بشر. قال
وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا سهل بن مسد قال حدثنا جعفر قال قال اخبرني سعد بن ابراهيم قال سمعت حق بن عاصم قال سمعت رجلا من الاسدي قال له مالك بن بحينه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا وهو اقيمت الصلاه يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقى به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
عندك ثلاث بالضم
وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعة تابعه الخزر ومعاذ عن شعبة عن مالك وقال له
ابن إسحاق ومحمد، محمد ابن إسحاق، عن سعد، سعد ابن إبراهيم، عن حفص، حفص ابن عاصم، قال
عن عبد الله بن بحيرة وقال
حماد ابن أبي سلمة، واضح لأن هذا الإسناد فيه بحث سيأتي. قال
وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. قال الحافظ رحمه الله قوله باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم،
أخرجه مسلم برقم 1700. إذن هذا الحديث باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا لفظ الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا الحديث فيه مبحث مهم سيأتي إن شاء الله، وهو ما يتعلق بالنفي، ونفي الصلاة هنا هل نفي الصحة أو نفي الكمال، وأيضا إلا المكتوبة ما المراد بالمكتوبة، وكذلك إذا أقيمت ما المراد بالإقامة، ومتى تبدأ، كل هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. قال نعم، هذا الحديث رواه أصحاب السنن والإمام مسلم من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، واختلف العلماء على عمرو بن دينار فيما يتعلق، اختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه، فقال بعض أهل العلم بأن هذا موقوف على أبي هريرة، وقال آخرون بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الخلاف هو السبب الذي جعل الإمام البخاري يعرض عن هذا الحديث ولا يذكره في كتابه الجامع لهذا الخلاف، مع أنه ذكر التبويب، ذكر هذا الحديث في التبويب، وأشار إليه في ماذا؟ في الحديث الذي ساقه، مما يؤيد أنه يرجح ما سيأتي، وهو أنه لا صلاة إلا المكتوبة، ويذهب إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم، إلا أنه لهذا الخلاف في الرفع والوقف توقف فيه الإمام البخاري ولم يخرجه في صحيحه، لأنه اشترط كما تعلمون أن يأتي بأحاديث بغاية الصحة. قال
وقيل إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يحدث، ولما كان الحكم صحيحا ذكره في ترجمة وأخرج في الباب ما يغني عنه.
نعم، يعني لما كان هذا الحكم صحيح ترجم له جزما، وأيضا أخرج تحته ما يؤيد هذا الباب، واضح؟ قال
لكن حديث الترجمة أعم من حديث الباب، لأنه يشمل صلوات دونها كلها واحدة، وحديث الباب يختص بالكفر كما هو واضح.
يقول لكن حديث الترجمة أعم من حديث الباب، لماذا؟ لأنه يشمل الصلوات كلها، وحديث الباب يختص بالصبح كما سنوضح. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة أي صلاة، صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فلا صلاة إلا المكتوبة. حديث الباب الذي ذكره الإمام البخاري كان فيه أي صلاة؟ الصبح، ولهذا قال الصبح أربعا، إذن كأنه ينهى عن الصلاة حال الإقامة في صلاة الفجر فقط، وأما ما عدا فهل يأخذ حكمه أو لا يأخذ حكمه؟ عرفتم؟ فالترجمة أعم والحديث أخص، إلا أنه لا مانع من الاستدلال ما دام أن العلة واحدة وهي الانشغال بالنافلة عن الفريضة، واضح؟ قال
ويحتمل أن يقال اللام في حديث الترجمة عمية
فيستفيضان. نعم، قال ويحتمل أن يقال بأن اللام في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة عهدية، والمراد بها صلاة الصبح، يعني إذا أقيمت الصلاة، يعني إذا أقيمت صلاة الصبح فلا صلاة إلا المكتوبة، سيكون لفظ الترجمة مطابق للفظ الحديث، ويكون بقية الصلوات إنما هي من باب القياس. واضح لكم؟ أما لو قلنا بأن لفظ الترجمة عام فالصلوات داخلة من باب العموم لا من باب القياس، ولا شك أن العموم والدلالة عليه وما يندرج تحته أقوى من الاستدلال بماذا؟ بالقياس. فلو قلنا باب إذا أقيمت الصلاة بأن ال هنا للشمول فيشمل كل صلاة فرض أقيمت، لا شك أن هذا داخل تحت هذا اللفظ فهو ظاهر. وإن قلنا لا، الصلاة هنا للعهد والمراد بها صلاة الفجر، إذا بقية الصلوات ستدخل من باب القياس، والأول أقوى. والصحيح أن اللام هنا أو ال هنا للشمول لا للعهد. وضح لكم؟ وسنبينه إن شاء الله. قال
هذا من حيث اللفظ، وأما من حيث المعنى فالعموم في جميع الصلوات
والنعم. وأما من حيث المعنى وهو القياس، ومن جهة ما دل عليه معنى هذا الحديث أن الحكم واحد، فالذي يصلي والفرض قائم قدم ما هو أدنى على ما هو أعلى، لأن الفرض أعلى من النفل، وإدراك تكبيرة الإحرام أفضل من النافلة، والصلاة مع الجماعة أفضل من صلاة النافلة لوحدها، أليس كذلك؟ وهذا يشمل جميع الصلوات ليس صلاة الفجر فقط، عرفتم؟ فيقول فالمعنى واحد، لو قلنا بأن ال هنا للعهد أو للشمول، أو استدللنا بحديث الباب، بحديث الباب الصبح أربعة. وضح لكم؟ قال
وقد أخرجه أحمد من وجه آخر بلفظ فلا صلاة إلا التي أقيمت.
أخرجه الإمام أحمد برقم 23,608، وفي إسناده ضعف، هذا اللفظ في إسناده ضعف. وضح لكم؟ قال
قوله إذا أقيمت أي إذا شرعت الإقامة. وصرح بذلك محمد بن حبان عن عبد بن دينار فيما أخرجه ابن حبان.
أخرجه ابن حبان برقم 90,100.
بلفظ إذا أمر المؤذن في الإقامة.
انتبه، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة، هل المراد بها إذا أقيمت أي إذا انتهى، أو إذا أقيمت إذا شرع؟ لأن إذا كما بينت لكم بأنها تأتي على ثلاثة أضرب، أليس كذلك؟ إما أن يكون الفعل قبلها أو بعدها أو معه. فهل هنا إذا أقيمت الصلاة يعني إذا شرع، أو إذا أقيمت الصلاة أي بعد أن ينتهي المقيم من إقامة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ يقول الحافظ رحمه الله أي إذا شرع، أي بدأ الإمام بالإقامة أو المؤذن بالإقامة، فإنه لا صلاة إلا التي تقام الآن. واضح لكم إلى هنا؟ عرفتم؟ إذا المراد إذا أقيمت أي إذا شرع، يؤيده ما جاء عند ابن حبان بلفظ إذا أخذ المؤذن في الإقامة. إذا أقيمت أي إذا شرع إذا أخذ، فهذه يفسر بعضها بعضا. واضح إلى هنا؟ قال نعم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إما أن تحمل على نفي الصحة، وهذا هو الظاهر من الألفاظ الشرعية في النفي، إذا قيل لا صلاة فالأصل حمله على نفي الصحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، إذن لا صلاة هنا أي لا صلاة صحيحة. وضح لكم؟ قال أو نفي الكمال، فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة أي لا صلاة صحيحة فتعتبر الصلاة باطلة، أو لا صلاة أي أن صلاة النافلة هذه أجرها غير كامل؟ واضح إلى هنا؟ ننظر. قال يقول الحافظ رحمه الله: والتقدير الأولى، والتقدير الأول أولى. لماذا؟ لأنه هو الأصل في الحمل. يعني الأصل في النفي أن يحمل على نفي الصحة، إلا إن دل الدليل على صرفه إلى أمر آخر. واضح إلى هنا؟ قال:
لأن الأمر إلى لكن أما لم يقع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المصلي واقتصر على الإكثار دل على أن المراد له الكمال.
نعم. يقول رحمه الله: هذا هو الظاهر، بأن النفي نفي الصحة وأن الصلاة باطلة إلا إن دل الدليل. قال: وقد قام الدليل على أن النفي هنا لا يقتضي البطلان. ما هو؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقطع صلاة من؟ الرجل. قال: لكن لما لم يقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة المصلي واقتصر على الإنكار، دل على أن المراد نفي الكمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الصبح أربعا، الصبح أربعا، ما قال له اقطع صلاتك، ما جره وقال له اترك هذه الصلاة، فدل هذا على أن النفي نفي الكمال. واضح؟ قال: ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي، يعني أن النفي هنا ليس على ظاهره، وإنما المراد به النهي، يعني لا صلاة أي لا تصلي إذا أقيمت الصلاة. واضح؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، المراد به النهي لا النفي، يعني لا صلاة أي لا تصلي، أنهاك عن ذلك. إذن عندنا الآن ثلاثة أقوال في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إما أن يراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة نفي الصحة، وهذا هو الأصل في الحمد عند العلماء، وإما أن يراد به نفي الكمال، وهذا يقول قد دل عليه حديث الباب، وإما أن يراد به النهي، وهذا أيضا دل عليه حديث الباب، والمراد به لا صلاة أي لا تصلي إذا أقيمت الصلاة، فالنهي، ولا يلزم من النهي البطلان. واضح؟ لا يلزم من النهي البطلان إلا إذا كان النهي عائد إلى ذات المنهي عنه، كما فصلنا لكم في أصول الفقه. قال: يعني يؤيد أن النفي، يعني يؤيد أن النفي هذا الحديث إنما هو نهي لا نفي، وهذا يأتي في الشرع وهو كثير، أليس كذلك؟ قد مرت بنا أمور ومسائل كثيرة فيها النفي والمراد بها النهي. فهنا قال يؤيد أن المراد لا صلاة أي أنهاكم عن الصلاة في هذا الوقت هو ما جاء عند البخاري وغيره. قال: ونهى أن يصلي، يعني أن تصلى الركعتان، ونهى أن يصلي. واضح؟ متى؟ إذا أقيمت الصلاة. إذن لا صلاة المراد بها النهي لا النفي. واضح؟
قال: وقالت الإمام بما وضع من وجه آخر عن أبي هريرة في إلقائه هذه الصلاة: لا تجعل هذه الصلاة مثل الظهر واجعله بينهما بينهما وبين المأمور ليس فيه لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته.
يقول الحافظ رحمه الله: والنهي المذكور للتنزيه. لماذا؟ قال: لما تقدم من كونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقطع صلاته، يعني لم يقطع صلاة الرجل. أقول: وليس بلازم، ليس بلازم أن يكون النهي للتنزيه يعني الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع صلاة الرجل. واضح؟ لأن ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم قطع صلاته فيه احتمالات كثيرة. منها أنه ربما كان يقضي صلاة، احتمال وارد أنه كان يقضي صلاة، أليس كذلك؟ أو أمور أخرى. فعدم القطع لا يدل على عدم التحريم، ليس بينهما تلازم. فعدم القطع لا يدل على عدم التحريم، بدليل ما سيأتي عن ابن عباس، بدليل ما سيأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جذبه وهو يصلي والمؤذن يقيم، إذن هنا قطع عليه صلاته، أليس كذلك؟ جذبه وهو يصلي والمؤذن يقيم، هذا يؤيد التحريم. فهنا ربما لم يجذبه لأمور، أما هناك دلنا على أنه لا بد من القطع. ويؤيد ما قاله ابن رجب في الفتح في المجلد الرابع في صاد 70 قال: لا نعلم خلافا، يعني بين أهل العلم، أن إقامة الصلاة تقطع التطوع، أن إقامة الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتي الفجر. إذن الخلاف فقط في ماذا؟ في ركعتي الفجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلبه هنا، هنا اختلف العلماء هل تقطع أو ما تقطع. وضح لكم؟ قال فيما عدا ركعتي الفجر، قال واختلفوا في ركعتي الفجر هل تقطعهما الإقامة، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه، انت كلامه رحمه الله، هذا سنبين. إذن إذا كانت تقطع ما الفائدة أن يستمر؟ ارفع الفجر، بقية الصلوات ما الفائدة أن يستمر في أمر هو مقطوع باطل، أليس كذلك؟ لا فائدة منه. فتقديم ما هو أولى، أولى من فعل ما هو باطل، لا فائدة منه. وإذا كان كذلك فالحديث على ظاهره من أنه محمول على النهي، ولا يستبعد أن يحمل على النفي إذا كان سيستمر وكان في بداية الصلاة. وضح لكم؟ وهذا سنفصله إن شاء الله فيما سيأتي من كلام الحافظ. قال
قوله من المذكورة في مدى التأخر بعد شروع الإقامة سواء كان
قصيدة أم لا. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا المكتوبة فلا صلاة، نفى جميع الصلوات، ثم قال واستثنى إلا المكتوبة أي المفروضة، كتب أي فرض، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم، واضح؟ إذن المراد هنا إلا المكتوبة أي المفروضة، فالحديث يشمل جميع النوافل سواء كانت سنن راتبة أو نافلة مطلقة. إذا أقيمت الصلاة فجميع تلك الصلوات تقطع. وضع لكم؟ قال
وسأل مسلم ابن خالد عن عبد الله في هذا الحديث
فهذا الحديث رد على من استثنى سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر، قال ولا ركعتي الفجر، يعني حتى لو صلى وأقيمت الصلاة يقطع ولا يدخل في سنة الفجر، بخلاف ما نرى من بعض الناس في الفجر الإمام يصلي وهو يدخل أولا يبدأ بماذا؟ بالنافلة ويترك الفريضة. فهذا أولا رد لهذا الحديث الصحيح وفهم غير صحيح. عرفتم؟ إذن هذا يؤيد ما قلنا بأن النهي أو النفي محمول على ظاهره، وما ذكره ابن رجب من أن الخلاف فقط في الفجر تقطع أو لا تقطع، وهذا الحديث قد بين أنها أيضا لا تصلى. واضح؟ قال
فخاطر ابن عدي في ترجمة يحيى بن مرة بن الحارث وإسناده حسن والنصوص
تشمل الحاضرة والفائتة. نعم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة، هل تشمل الفائتة والحاضرة أو أنها للحاضرة فقط؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بأنه إذا كان يصلي قضاء فرض لا يقطع الصلاة بل يستمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا المفروضة، فهو يصلي مفروضة والإمام يصلي مفروضة. ومنهم من قال يحول تلك النية من فريضة إلى نافلة ثم بعد ذلك يستمر في صلاته ويلحق بعد ذلك بالإمام. ومنهم من قال بأنه يقطع تلك الصلاة حتى لو كانت فريضة، لأن المراد بها إلا المفروضة أي إلا التي أقيمت، يوضحه ما عند الإمام أحمد. وضح لكم؟ خلاف بين أهل العلم، وسأبين لكم الراجح في ذلك إن شاء الله. قال لكن المراد الحاضرة، يعني فلا صلاة إلا المكتوبة أي لا صلاة إلا التي أقيمت الآن أمامك، فاقطع جميع الصلوات سواء كانت مفروضة نافلة اقطع. وضح لكم؟ قال نعم. وسبق أن هذا الحديث في إسناده ضعف، في إسناده مقال، فيترجح والعلم عند الله أنه من كان يصلي الفرض أنه يستمر في فرضه ولا يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا المكتوبة، والمكتوبة تشمل الفريضة سواء كانت قضاء ماضية أو كان مع الإمام، وهذا هو قول الحسن، وهو القول الثاني أيضا للإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد. كل هؤلاء قالوا بأنه يستمر في الفريضة. أما من قال بأنه يحولها نافلة، نقول بمجرد أنه حولها نافلة لابد أن يقطع، لأنه لا صلاة تحولت نافلة، وأنتم تقولون يستمر وهذا لا يصلح. وأما من قال بأنه يقطع الفريضة فحجته هذا الحديث إلا التي أقيمت، وبينا بأن في إسناده مقال، فيبقى إلا المكتوبة يشمل المكتوبة وهي المفروضة، أي المفروضة التي يصليها إن كانت فرض فهي مستثناة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أي المفروضة يشمل جميع المفروضات، وإلا ما الفائدة من الاستثناء؟ عرفتم؟ قال
قول المرأة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن البخاري لفظ رواية إبراهيم بن سعد بل تحول إلى رواية شعبة فأورم أنهما تتفرقا.
انتبه. يقول الحافظ ابن حجر لما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل ثم تحول مباشرة لم يكمل المتن، ثم قال الإمام البخاري وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بز إلى آخره، فيقول انتقل وتحول من رواية إبراهيم بن سعد إلى رواية شعبة فأوهم أنهما متوافقان، يعني أن لفظ الحديث الأول هو نفس لفظ الحديث الثاني، وأن الحديث الأول يتممه الحديث الثاني، وهذا إيهام. ولكن هذا الحديث أو أن هذين الحديثين غير متوافقين، فالحديث الأول شيء متن والحديث الثاني متن آخر كما يقول الحافظ. قال
وليس كذلك، فقد ذكر مسلم رواية إبراهيم بن سعد بالسند المذكور ولفظه مرة برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء فنزل المذكور فلما استعرضنا أحقنا به المذكور قال قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الصبح ركعة.
نعم، هذا الحديث الذي هو من رواية إبراهيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الرجل وهمس في أذنه وهو يصلي،
فماذا قال له؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعة، وهو يصلي يهمس في أذنه. فلما انتهى هذا الرجل جاء الصحابة سألوا: ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي كذا وكذا وكذا. الحديث الثاني والسياق الثاني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم، قال: الصبح أربعا. إذن السياق مختلف، وضح لكم؟ إلا أن الحافظ بين ما وجه الجمع بينهما. قال: نعم. قال: ويمكن الجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم هذا الرجل أولا سرا فسألوه، ثم كلمه النبي صلى الله عليه وسلم جهرا فسمعوه. وما فائدة التكرار؟ فائدة التكرار هو تأكيد الإنكار، أنه أولا كلمه سرا ثم أعلن لهم النبي صلى الله عليه وسلم من باب بيان أنه لا تصلى النافلة مع قيام الفريضة. هذا وجه من أوجه الجمع، إن كان السياق الأول يقتضي مغايرة للسياق الثاني، أليس كذلك؟ قال: نعم، هو ابن بشر ابن الحكم، وجزم بذلك ابن عساكر. قال: نعم، سمعت رجلا من الأذ قال في رواية الأصيلي من الأسد، واضح؟ قال: نعم، وهي لغة صحيحة. انتبه. يقول قوله يقال له مالك ابن بحينة، قال: هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي. إذن هو مالك ابن بحينة، وتابعه على ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمة. قال: وحكم الحفاظ يحيى بن معين وأحمد بن حنبل والإمام البخاري والإمام مسلم والنسائي والإسماعيلي، كل هؤلاء حكموا على أن هذا وهم في موضعين. ما هما؟ قال: نعم، الوام الأول أن بحينة هذه إنما هي والدة من؟ والدة عبد الله لا مالك. يقول رحمه الله: أما الموضع الأول أن بحينة والدة عبد الله لا مالك، ولو نظرنا إلى الإسناد عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، إذن بحينة والدة من؟ مالك، أليس كذلك؟ وأيضا هنا ابن كما نرى لم يأتي قبلها بألف، وهذا أيضا وهم آخر، لأنه لا بد تأتي بألف حتى نعرف أن بحينة هذه من، واضح؟ وهذا سأبينه الآن فيما سيأتي تأنيث، فابن لا بد أن تكون قبلها ألف تكتب. فهنا قال الموضع الأول أن بحينة والدة عبد الله وليست والدة مالك، هي والدة عبد الله بن مالك، أما هنا هي والدة من؟ مالك. إذن هذا الوهم الأول عند شعبة. قال: إذن هذا أيضا وهم ثاني، أن الصحابي من هو؟ هو مالك وليس عبد الله، وضع لكم. يقول رحمه الله: أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك، وهنا شعبة رواه على أنه عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة، على أن الرواية لمن؟ لعبد الله ابن مالك ابن بحينة. إذن هنا مستقيم، إلا أنه قال
عبد الله
بن القشر
عنده. نعم، هنا لما ننظر كما قال الوهم الثاني هو أن شعبة روى هذا الحديث من من؟ من طريق مالك ابن بحينة، واضح؟ الوهم الأول بين الحافظ أن بحينة والدة عبد الله لا مالك، هذا انتهينا منه؟ انتهينا منه، واضح؟ ضعوا خط تحت مالك ابن بحينة في الإسناد معنا حتى يتضح لكم في الإسناد الذي في المتن. أي مالك بن بحينة ستضعه، الأول أو الثاني؟ الثاني هو الذي به البحث، وضح لكم في رواية شعبة. فيقول أن بحينة والدة عبد الله لا مالك، مع أن شعبة في الإسناد ماذا قال؟ مالك بن بحينة قال. إذن جعل مالك ابن من؟ ابن بحينة. طيب، الوهم الثاني أن شعبة جعل مالك هو الذي يروي هذا الحديث، جعل الرواية لمن؟ لمالك لا لعبد الله، هذا هو الوهم الثاني، أليس كذلك؟ فيقول إن الصحبة والرواية لعبد الله، لأن مالك أصلا لا يعد في الصحابة، وإنما الذي يعد في الصحابة من هو؟ عبد الله. فشعبة في هذا الإسناد وهو الثاني ماذا قال؟ يقال له مالك ابن بحينة قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وضح لكم؟ فقال هذا أيضا وهم ثاني. لماذا؟ لأن هذا الحديث أصلا من رواية عبد الله الصحابي عبد الله بن مالك، وليس من رواية مالك ابن بحينة، ولهذا يقول هو عبد الله بن مالك ابن من؟ ابن القشر. قال وهو لقب واسمه جندب، إلى أن قال رحمه الله بأن أمه بحينة أدركت الإسلام فأسلمت أم من؟ أم عبد الله، أليس كذلك؟ قال وأسلم ابنها عبد الله قديما، إذن هو صحابي، واضح؟ ولم يذكر أحدا أن مالك عد في الصحابة إلا من لا تمييز له، وقف على إسناد البخاري هذا فقال مالك من الصحابة، بدليل أنه جاء في إسناد البخاري مالك بن محينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو صحابي. يقول لا، نحن إشكالنا كله في هذا الإسناد الذي رواه شعبة، فكيف تأخذ الاستدلال بأن مالك صحابي من نفس الإسناد الذي نحن قد اختلف فيه العلماء واختلفنا معك فيه، وضح لكم؟ فيقول إذن فيه وهمان، الوهم الأول أن بحينة أم عبد الله وليست أم مالك، وشعبة جعلها أم مالك. الوهم الثاني أن مالك ليس هو راوي الحديث هذا، وإنما راوي هذا الحديث من؟ عبد الله. عرفتم؟ قال نعم، الداودي رحمه الله قال لا يهمنا سواء كان مالك أو كان عبد الله، المهم أنه صحابي، بدليل أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. يقول الحافظ غير صحيح، الأول روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثاني مالك ما روى أصلا، ما عد في الصحابة، فكيف لا يضر؟ يضر، وضح لكم؟ قال نعم، يعني فينبغي أن يكتب قبل بحينة ألف مال عبد الله ابن بحينة، وضح لكم؟ حتى يعرف بأنه نسب إلى من؟ إلى أمه، واضح حتى يعرف بأنه نسب إلى أمه فيكتب قبل ابن ألف، واضح لأنه منسوب إما إلى أمه إلى جدته، كما يقال شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية تجد ألف، عرفتم؟ قال فينا خطأ. نعم، رأى رجلا من هو؟ هو عبد الله الراوي كما رواه أحمد من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو يصلي، إذن هو الذي وقعت معه القصة، وضح لكم؟ قال هذا الحديث الذي بيناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جذبه وهو يصلي وكلمه وقال تصلي الصبح أربعا، وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة برقم 24 و100 و1000، وابن حبان برقم 69 و400 و2000، وأحمد الإمام أحمد في مسنده برقم 30 و100 و2000، وهو حسن، وهو حديث حسن. قال وابن حبان والبزار والحاكم كلهم معطوف على مصر.
قال
لا الناس، هذه حتى نقولها نحن في العامية ليس كذلك، نقول لا الناس يعني اجتمعوا، وضح لكم؟ لا قال بمثلثة خفيفة معناه أي أدار وأحاط، يعني الناس اجتمعوا حوله أداروا به يريدون أن يسألوه أن يسألوه ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ قال نعم، أصل اللوت الطي يقال لا عمامته إذا أدارها على رأسه، وضح لكم؟ لا عمامته يعني أدار عمامته على رأسه، واضح؟ قال نعم، ظاهر هذا الحديث لا به الناس أي بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا حوله، لأن كان الصحابة إذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة اجتمعوا وجلسوا حوله، قال لكن الطريق التي جاءت عند إبراهيم بن سعد المتقدمة تقتضي أن الناس لاثت بمن؟ بالرجل حتى يسألوه ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، وضح لكم؟ ما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم سرا وهو يصلي، فلاث به الناس اجتمعوا حتى يعرفوا ماذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذاك إلا حرصا منهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظر حرص الصحابة رضوان الله عليهم، ماذا قال لك ماذا أخبرك بسنة لا نعرفها، فهذا إن دل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، أليس كذلك؟ هذا هو حالهم، ولهذا اختارهم الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. بقي شيء من الوقت، خلاص نقف على هذا لأن البحث القادم يطول. في الدرس إن شاء الله القادم سنبين لكم ما يتعلق بقطع الصلاة، متى يقطع الصلاة، هل يقطع الصلاة في بداية الإقامة أو يقطع الصلاة في وسط الإقامة أو يقطع الصلاة إذا انتهت الإقامة، أو هل يقطع الصلاة إذا كان يعلم من حاله أنه لن يدرك تكبيرة الإحرام، أو إذا كان يعلم أنه سيدرك تكبيرة الإحرام يستمر، واضح؟ ها؟ مسألة إن شاء الله ذكرنا أبين لكم في الدرس القادم. لكن لديكم سؤال. تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على الباب 38، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ووقفنا على قول المصنف قوله لا ث. اقرأ الباب ثم الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحيرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن مسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الجد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاذ به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: آه الصبح أربعة. تبعه هدر ومعاذ عن شعبة عن مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك.
تكلمنا في الدرس الماضي على قول المصنف رحمه الله: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبين الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ماذا يريد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الباب. وقول المصنف: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. تكلمنا أيضا على حديث الإمام أحمد: إلا التي أقيمت، وبينا بأن هذا الحديث في إسناده ضعف، وذكرنا لكم خلاف أهل العلم فيما يتعلق بصلاة المكتوبة إذا كان يصلي الفريضة وقد أقيمت الصلاة، وما ذكره العلماء في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله:
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله الصبح أربعة بهمزة ممدودة في أول ويجوز قصرها، وهو استفهام إنكار وإعاده تأكيدا للإنكار.
نعم. قوله